أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية 258 من سورة البقرة، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انتهينا إلى هذا المقطع الأخير من الآية المباركة، وهو قوله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا كما يذكر جملة من المفسرين أنه بعد أن استدل له إبراهيم الخليل بذلك الاستدلال الذي لا يمكن له مناقشته، انقطعت حجته ودهش وتحير لما سمع، ولكنه انقطعت حجته ودهش وتحير لما سمع، ولكنه على طريقة القرآن الكريم التي يمكن عدها واحدة من أهم القواعد التفسيرية في علم التفسير، هو أن ذيل الآية هو تعليل لصدر الآية. لماذا أن الله سبحانه وتعالى لم يهدي ذلك الذي حاج إبراهيم؟ الجواب: لأنه كان ظالما، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف الذي يشعر بالعلية. إذن لو سألنا أن الله سبحانه وتعالى لم يهدي ذلك الإنسان لماذا، يأتي الجواب: أنه كان ظالما. فإذا لم يهده أيضا، هل يصل إلى مطلوبه أو ينقطع في الحجة؟ الجواب: أنه ينقطع في الحجة، ومن هنا فصار مبهوتا وصار مدهوشا. هذا ترجمة هذا المقطع الأخير. إذن فبهت الذي كفر لأنه لم يهده الله، لم يكن تحت ولاية الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أما والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ماذا؟ إلى الظلمات. ومن هنا إذا دخل الإنسان في الظلمة، هل يستطيع أن يمشي أو لا يستطيع أن يمشي؟ تجده واقفا لا يستطيع الحركة، ينقطع عن المسير للوصول إلى الهدف، لأنه في ظلمة. سأعم من أن تكون ظلمة مكانية أو ظلمة فكرية. فلهذا تجد القرآن قال: فبهت الذي كفر. إنما الكلام، كل الكلام، لابد أن ينصب على عدم الهداية التي ذكرتها الآية المباركة. كما يعلم الإخوة، وذكرنا هذا البحث مفصلا في أول تفسير سورة الفاتحة عندما جئنا إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قلنا أن القرآن الكريم يشير إلى مجموعة من الهدايات. القسم الأول من الهداية هي المعبر عنها بالهداية الفطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، كما في سورة الروم. القسم الثاني من الهداية هي الهداية التشريعية، إراءة الطريق، هدى للناس، نذيرا للبشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومجموعة من الآيات التي صبت بهذا الاتجاه، باتجاه أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين ومن هو على خطاهم لبيان الطريق الذي يوصل ماذا؟ إلى الهدف. هذا هو القسم الثاني أو النوع الثاني من الهداية المعبر عنها بالهداية التشريعية. القسم الثالث من الهداية هي التي عبرنا عنها بالهداية التكوينية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وهذا ما بحثناه مفصلا في أبحاث الإمامة تحت قوله، تحت الآية المباركة في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هناك هداية من قسم ثالث، وهو الوصول إلى الهدف، وهو الإيصال إلى الهدف، لا إراءة ماذا؟ الطريق. المهم أن نبحث في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: إن الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا أي هداية الله سبحانه وتعالى لا يهديهم؟ هل الهداية الفطرية، يعني فطرتهم لا تدلهم على الحق وعلى الهدف؟ هل الهداية التشريعية، الله لم ينزل إليهم التشريع؟ هل الهداية التكوينية، أنهم لا يعطي لهم مجالا لكي يصلوا ماذا؟ إلى الهدف الذي من أجله دبروا وخططوا ومكروا وفعلوا ما فعلوا؟ أي هداية هذه التي يقول عنها القرآن الكريم: والله لا يهدي القوم الظالمين؟ من الواضح بالجمع بين الآيات يتضح بأن الله سبحانه وتعالى عندما قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ثم قال في موضع آخر: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى سلب منهم الفطرة، لا، الهداية الفطرية موجودة. نعم، إذا هذه الفطرة ما هدتهم إلى الحق فبما كسبت ماذا؟ فبما كسبت أيديهم، يعني هذه الفطرة دسوها في التراب، فإذا دسوها في التراب بطبيعة الحال عند ذلك لا تصل بهم إلى الهدف الذي من أجله خلقت هذه الفطرة. إذن عندما قالت الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين، ليس المراد من لا يهدي يعني الهداية ماذا؟ الفطرية. وليس المراد أيضا من لا يهدي الهداية التشريعية، بمجموعة الآيات والروايات الصريحة والناصة على أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين بما أوتوا من آيات ومعجزات لهداية ماذا؟ لهداية الناس، هدى للناس. أيضا ليس المراد بعدم الهداية هنا عدم الهداية ماذا؟ التشريعية، وإنما الكلام كله في هذه النقطة، وهو لا يهديهم يعني أن الظالم، أن الفاسق، أن الكافر يخطط ويمكر ويدبر للوصول إلى هدف، هذا الهدف يمكن له أن يحققه أو لا يمكن. يعني الله سبحانه وتعالى ضمن نظامه الأحسن، هل أعطى مجالا للباطل أن يصل إلى الهدف أو لم يعطي؟ مو لم يعطي بعنوان الإعجاز وتدخل الإرادة التكوينية المباشرة، لا لا لا، وإنما لم يعطي لذلك مجالا للوصول إلى الهدف ضمن السنة الكونية والنظام الأحسن الذي خلق عليه هذا العالم. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني صفحة 355 في آخر الصفحة هكذا يقول: وبالجملة الظلم، وهو الانحراف عن صراط العدل والعدول عما ينبغي من العمل إلى غير ما ينبغي. ما هي نتيجته؟ ما نتيجة الظلم؟ موجب لعدم الاهتداء إلى الغاية المقصودة. الظلم هل يوصل الإنسان إلى الغاية أو لا يوصل؟ لا يوصل إلى الغاية التي من أجلها خطط ورسم الإنسان، وهذا الإنسان كما نعلم كان يخطط على أن يثبت لنفسه ماذا؟ أن يثبت لنفسه الربوبية. استطاع أن يحقق ذلك أو لم يستطع؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه المسألة من المسائل المهمة التي يتعرض لها السيد الطباطبائي، ولعله من اختصاصات هذا التفسير العظيم هو أنه يشير إلى هذه النكتة، وهو أن الله سبحانه وتعالى في مجال التكوين وفي مجال المسائل الاجتماعية في بابين نبحث. الباب الأول في مجال التكوين، الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم على أساس نظام خاص، ولم يخلقه على أساس أن كل شيء ينتج ماذا؟ كل شيء، بل خلقه على أساس أن الأشياء المخصوصة تنتج ماذا؟ أشياء مخصوصة. خب، ما هو البرهان القرآني على ذلك؟ البرهان العقلي في محله. البرهان القرآني على ذلك إشارة يشير السيد الطباطبائي إلى آيتين، أو عبر عنهما بمقدمتين. المقدمة الأولى وهي ما ورد في سورة طه، قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الذي نعبر عنه عادة بكان التام وكان ماذا؟ وكان الناقصة. يعني أولا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، حتى إما بالواسطة وإما بلا واسطة، هذه أولا. وثانيا أن كل شيء له هدف وله غاية لا بد أن يصل إليها، وهذا مبني على نظام ماذا؟ نظام الحكمة، وأن الله ماذا؟ حكيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن المقدمة الأولى الله خالق كل شيء، المقدمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى حكيم، ويوجد لكل فعل فعله غاية وهدف لا بد من الوصول ماذا؟ إليه. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هو أنه أعطى وأوجد في نظام كل موجود ما يسهل له الطريق للوصول ماذا؟ ما يسهل له الطريق للوصول إلى الهدف. السؤال المطروح هنا، التفت لي جيدا، إذن المقدمة الأولى الله خلق كل شيء، المقدمة الثانية أن لكل شيء غاية، المقدمة الثالثة أن الآية قالت ثم هدى، يعني هيأ له كل المقدمات للوصول إلى ماذا؟ إلى الهدف الذي من أجله خلق. السؤال المطروح هنا وهو أن الطريق الموصل للهدف هو أي طريق، أو طريق خاص؟ وإذا كان طريقا خاصا فهل يتبدل ويتغير، يختلف ويتخلف، أو لا يتبدل ولا يختلف ولا يتبدل ولا يتغير عما هو عليه؟ أي منهما؟ هنا نحتاج إلى الآية الأخرى التي أشار إليها القرآن الكريم، قال إن ربي على صراط مستقيم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن كل مخلوق له هدف، وللوصول إلى ذلك الهدف يوجد طريق خاص يوصل إلى ذلك الهدف، وذاك الطريق الموصل من أهم خصائصه أولا أنه أقرب الطرق للوصول إلى الهدف، يعني الصراط المستقيم أولا، التفت جيدا، وثانيا أنه لا يختلف، وثالثا أنه ماذا؟ لا يتخلف. الإخوة يعلمون في أبحاث الفلسفة أشرنا إلى هذه النقطة، ما الفرق بين لا يختلف ولا يتخلف؟ الفرق في لا يتخلف إذا وجدت المقدمات لا يوجد ماذا؟ لا توجد النتائج، هذا نقول تخلفت النتائج عن المقدمات. يعني أنت تهيئ النار ولكنها تحرق أو لا تحرق؟ لا تحرق، ف فالمقدمات وجدت ولكن النتيجة حصلت أو لم تحصل؟ الجواب أن الله لم يضع في نظامه الأحسن مقدمات لا توصل إلى ماذا؟ إذا إلى نتيجة، إذا كانت تلك ماذا؟ مقدمات، لعلها ليست مقدمات. إذن أولا من أهم خصائص ذلك الطريق أنه مستقيم أقرب الطرق، ثانيا أنه لا يتخلف المعلول ماذا؟ عن علته والنتيجة عن مقدمتها. ثالثا لا تختلف النتائج، مو أن الماء مرة أن النار مرة تجعل الماء حارا وأخرى تجعل الماء ماذا؟ باردا. هذا يعبر عنه بأنه ماذا؟ يختلف. نتيجة توجد، في لا يتخلف النتيجة لا توجد بعد المقدمات، أما في يختلف النتيجة توجد ولكن النتيجة ما هي؟ ها؟ مختلفة. مرة تكون النتيجة أليف ومرة تكون النتيجة ماذا؟ باء. هذه المسألة برهانيا على مباني العلة والمعلول تامة، وقرآنيا أيضا بالجمع بين هذه الآيات الثلاث أو الأربعة أيضا انتهينا إليها. الآية الأولى قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الآية الثانية أنه لم يخلق الإنسان أو أي موجود عبث، فلهذا مو فقط الإنسان، أنت عندما تأتي إلى الحشر إلى الحيوانات أيضا تجد كذلك، تجد القرآن الكريم يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والشمس تجري لمستقر لها، على مستوى الإنسان، على مستوى الحيوان، على مستوى الجماد، هذه كلها أيضا ماذا؟ كلها. فلهذا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا وجئنا إلى الآية اللاحقة وهي آية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. التفت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. التفت جيدا، فانظر إلى طعامك وانظر إلى حمارك، ها، وانظر إلى نفسك. هذه الثلاثة موجودة. إذن الحشر كان فقط لنفسه أو لهذه الأمور الثلاثة؟ هذه الآية اللاحقة سيتبين لنا بأنه لم تكن آية في حشر ماذا؟ في حشر النفوس، وإنما كانت حشرا للجماد، حشرا للحيوان، حشرا لأي شيء؟ للإنسان. ولنجعلك آيات، بحثه يأتي إن شاء الله، إن شاء الله من الأبحاث القيمة المرتبطة بعلم المعاد أن لكل شيء حاشر، لكل شيء معاد. المهم أرجع إلى محل الكلام، القرآن الكريم يثبت لنا بأن لكل شيء غاية، وهذه الغاية هناك طريق خاص يوصل إلى تلك الغاية وإلى ذلك الهدف، وأن من أهم تلك خصائص ذلك الطريق أو الطرق، هسه أبين لك لماذا عبرت طريق أو ماذا أو طرق، وأن من أهم الخصائص لذلك الطريق أو لتلك الطرق ماذا؟ أنه أقصر الطرق مستقيم، أنه لا يختلف، أنه ماذا؟ لا يتخلف. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله ماذا؟ تحويلا. على هذا الأساس جملة معترضة فقط، قب نحن نرى بأنه هذه العصا إذا أرادت أن تكون حية ما هو الطريق الموصل إليها؟ ها؟ ما هو الطريق الموصل إليها المتعارف عندنا؟ ما هو الطريق؟ أن تمر بمراحل متعددة زمانا حتى تصل إلى ماذا؟ إلى الهدف. وإلا كل شيء في هذا العالم بناء على المباني المحققة، كل شيء في هذا العالم يمكن أن يكون ماذا؟ أي شيء آخر ممكن. هذه العصا يمكن أن تكون حية أو لا يمكن أن تكون حية؟ بل يمكن. كيف؟ من أنها تكون كذا ثم تكون كذا ثم هذه القطعة من التفاح يمكن أن تكون الفيلسوف الكذائي أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ بل لماذا لا يمكن؟ ولكن بالمرور بعدة مراحل بأن يأكلها إنسان ثم تكون جزءا في نطفته ثم تكون ثم 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 يأتي إلى حوزة علمية تتهيأ فيها أبحاث فلسفية، مو يكفرون البحث الفلسفي، يجوزون البحث الفلسفي. وفي طبيعة الحال هذا الإنسان بعد مرور 50 سنة 70 سنة هذه القطعة من التفاح تكون ماذا؟ ها؟ تكون إنسانا عالما فيلسوفا فقيها مفسرا إلى غير ذلك. وبتعبير جملة من أهل المعرفة في هذا المجال يقول الله سبحانه وتعالى: هذه الوردة التي لها هذه الرائحة الطيبة لو رجعت إليها، وهي من المستحبات في الصلاة، لو رجعت إليها تجد بأنها إنما نشأت من ماذا؟ ها؟ ها؟ نشأت من أرض، وتلك الأرض كانت فيها كان فيها السماد. هذا السماد من أين جاء؟ ها؟ جاء من النجاسات. ذاك الذي كان نجسا بعد تحولات صار ماذا؟ صار وردا، مو فقط صار مطلوبا بل صار من مستحبات الصلاة لا تنافي، لأن العالم عالم ماذا؟ عالم التحول، عالم التزاحم، عالم الحركة، عالم الحركة الجوهرية كما يقولون. إذن التفت جيدا، هذه القطعة من الخشب التي نعبر عنها حصاء يمكن أن تكون حية ماذا؟ حية تسعى، ولكن بالطرق الطبيعية. ولكن هناك طريق آخر أيضا، أيضا طريق ها؟ للوصول إلى أن تكون العصا ماذا؟ حية. ولكن ذاك الطريق وضع بإمكاني وبميسور أي أحد لو وضع للخواص من البشر. ها؟ أنت تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى موسى يقول بأنه ماذا؟ انقلبت عصاه ماذا؟ حية تسعى. خب هذه انقلبت عصاه حية تسعى ضمن قانون أو خارج عن القانون؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، إذا يتذكر الإخوة، نحن هذا البحث تعرضنا له مفصلا في مباحث الإعجاز، هنا بعد لا نقف عنده كثيرا. في الميزان الجزء الأول صفحة 77، فقط أنا أشير إلى موضعة صفحة 77، هكذا يقول: فلله سبحانه سبيل إلى كل حادث تعلقت به مشيته وإرادته، وإن كانت السبل العادية والطرق المألوفة مقطوعة ومنتفية. ولكن السؤال: الله عندما يريد أن يحقق مراده من غير هذه السبل، تارة يحققه من خلال كن فيكون، يعني إرادة مباشرة، وأخرى يحققه من خلال ماذا؟ ها؟ طريق آخر، ولكن طريق خفي. أيهما؟ المعجزة الإلهية، عندما نقول هذا معجز وهذه آية، الله دخل على الخط مباشرة وقال كن فيكون بلا حاجة إلى أي سبب ولو كان خفيا أو لا. هناك سبب خفي ولكنه لم يطلع عليه عموم الناس، فلهذا اعتبروه ماذا؟ اعتبروه معجزة واعتبروه آية خارقة للعادة. يقول: وهذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يتوسل تعالى إليه من غير سبب مادي وعلة طبيعية، بل بمجرد الإرادة وحدها، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الثاني أن يكون هناك سبب طبيعي مستور على علمنا، أما يحيط الله به ويبلغ ما يريده من طريقه. أيهما؟ يقول هذا هو الثاني مو الأول. بأي دليل؟ يقول بدليل قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. إذن كل شيء له ماذا؟ له قدر. والإخوة يتذكرون نحن في أبحاث التوحيد في مبحث القضاء والقدر قلنا معنى القضاء والقدر حقيقة مرجعه إلى السببية والمسببية. ما معنى القضاء والقدر؟ القدر يعني الأسباب، القضاء ما هو؟ يعني المسبب الذي يترتب على ماذا؟ على تلك الأسباب. يعني أي نتيجة أردتها الله سبحانه وتعالى جعل طريقا للوصول إلى تلك النتيجة، وذلك الطريق لا يختلف ولا يتخلف، وهو أقرب الطرق للوصول إلى ذلك. ولكن اعلم جيدا، خلي ذهنك يمي، اعلم جيدا أن معرفة تلك الأسباب الخفية ليس علما حصوليا، هذه لابد تفهمها جيدا، ليس من قبيل علم الرياضيات، ليس من قبيل علم السحر، ليس من قبيل معرفة العلوم الغريبة. هذه العلوم يمكن لكل إنسان أن يقف عليها، أما هذه العلوم، هذه المعارف، لا يمكن لإنسان أن يقف عليها إلا إذا كان ماذا؟ باطنا وصل إلى مقامات عملية. أدعهن يأتينك سعيا، هذا ليس علما حصوليا يمكن إعطاؤه لكل أحد حتى يمكنه أن يحيي به الأموات، وإنما لابد أن يكون وصل إلى ماذا؟ إلى مقامات عملية. فلا يكفي فيها الرياضة الذهنية والمفاهيم والاصطلاحات الذهنية، وإنما لابد من وجود تربية ماذا؟ عملية. إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأنه أساسا الله سبحانه وتعالى على مستوى نظام التكوين يمكن للإنسان أن يصل إلى أي مقام، ولكن بعضه على مستوى المفهوم والعلم الحصولي، وبعضها على مستوى ماذا؟ التربية والعمل واليقين. هذا على مستوى التكوين. النقطة الأخرى اللي أنا أعتقدها أهم من النقطة السابقة، والتي أبرزها السيد الطباطبائي في جملة من أبحاثه، هو أنه يقول على مستوى الاعتبارات الاجتماعية أيضا هذا النظام موجود، على مستوى الأمور التكوينية هذا واضح، على مستوى الأمور التكوينية بالجمع بين الآيات التي أشرنا إليها القضية واضحة، والإخوة هذا البحث يستطيع أن يرجعوا إليه في صفحة 356 من الجزء الثاني. وإنما الكلام في غير الأمور التكوينية من الاعتبارات الاجتماعية، تعبير السيد العلامة، يقول على هذا الوصف أيضا. هسه لماذا؟ يقول باعتبار أن الأمور الاجتماعية بحسب اعتقاداتنا متكئة على أمور ماذا؟ على أمور تكوينية. ويعني ماذا؟ يقول يعني أن الباطل هل يستطيع أن يصل إلى أهدافه في ضمن هذا العالم أو لا يستطيع أن يصل إلى أهدافه؟ نعم، قد يكون للباطل جولة، ولكنه هل يمكنه أن يبقى أو لا يمكنه؟ يقول أنت يكفي أن تقرأ هذه الآيات المباركة، التفت إليها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التفت جيدا، إذن الكلمة الطيبة تنتفي أو لا تنتفي؟ تنتفي، لا تنتفي، ولكن ماذا تكون؟ ينقطع ثمرها أو لا ينقطع ثمرها؟ دائما تؤتي أكلها كل حين، التفت جيدا، ولكنه بعض الأحيان أن الثمر يذهب خلف السحاب لا ترى، وإلا الثمر موجود أو غير موجود. صريح القرآن الكريم يقول الكلمة الطيبة ثابتة، أصلها ثابت، فرعها في السماء، يعني الحق يبقى ثابتا، أصله ثابت، فرعه في السماء، تؤتي أكلها كل حين ماذا؟ بإذن ربها. ولكن الفرق الأمر يختلف، تارة يكون معلوما لنا وأخرى يكون ماذا؟ مستورا عنا. وهذا ما نعتقده نحن في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإمامة حق، ولكن تارة يكون ظاهرا مشهورا وأخرى يكون ماذا؟ غائبا مستورا. فلهذا السائل يسأل الإمام، يقول: يا ابن رسول الله، إذا كان غائبا مستورا فكيف يستفيد وينتفع منه الناس؟ قال: كما ينتفع الناس بالشمس إذا غيبتها ماذا؟ إذا غيبت السحاب، فإن السحاب وإن غيبت الشمس، هذا معناه أن الشمس لا تقوم بوظائفها. نعم تقوم بوظائفها، ها التفت جيدا، ولكن أنت ترى أو لا ترى؟ أنت لا ترى. فلهذا قال: ويضرب الله الأمثال ومثل كلمة، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، محل الشاهد، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لها جذور أو ليست لها جذور؟ تستطيع أن تستقر أو لا تستطيع أن تستقر؟ لا تستطيع أن تستقر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التفت إلى ذيل الآية: ويضل الله الظالمين. إذا ظل الطريق يصل إلى الهدف أو لا يصل إلى الهدف؟ ها؟ مطلقة. ويضل الله الظالمين. هذا التعبير ويضل مو أنه الإرادة المباشرة تدخل هذا دي يصل إلى الهدف يحرفه عن الطريق، لا، أصلا ضمن هذا النظام الأحسن الظالم يصل إلى الهدف الذي من أجله دبر وخطط أو لا يصل. هذا النظام لا يسمح له بذلك، النظام لا يسمح له بذلك. فلهذا قعد بحث السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه قيم جدا واقعا في سورة الأنعام. الآن أنا ما أتذكر المحل، ولكنه أتذكر في ذهني ذيل آية 91 من سورة الأنعام. إذا أمكن مولانا هذا المصحف تناولون إياه، ذيل الآية بلي آية الزبد الآن أأتي عليها. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى يشير إلى بحث، وهو أنه ما هي العلاقة بين أن الإنسان إذا صار مهتديا وعلى الطريق أسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أو آية أخرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وإلى غير ذلك، وبين أن الإنسان إذا انحرف عن الطريق بدأت الزلازل، وبدأت أن السحاب لا تمطر، وبدأت أن الأرض لا تخرج. ما هو الارتباط بين عالم التشريع وعالم ماذا؟ وعالم التكوين. لماذا أنه إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة؟ لماذا؟ ما هي العلاقة بين هذا الأمر التشريعي وبين ذلك الأمر التكويني؟ السيد العلامة عنده بحث مفصل في سورة الأنعام يبين بأنه هذا التشريع إنما هو قائم على ذاك التكوين. فإذا كان قائما عليه ومتكئا عليه، فإذا خرج عن الطريق لفظه، ولكنه يلفظه من خلال ماذا؟ من خلال هذه الظواهر التكوينية. التفت جيدا. فلهذا هنا أيضا السيد الطباطبائي يعتقد، يقول: فالحق لا يموت ولا يتزلزل أثره وإن خفي على إدراك المدركين. وتعبير دقيق، ها؟ الحق باق ولكنه إثباتا لا ثبوتا يتخلف. التفت جيدا، والبعض يتصور أن الحق قد يتخلف ماذا؟ ثبوتان. يقول: أبدا، الحق إلى أمام، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وإن خفي على إدراك المدركين أويقات، مصغر وقت أويقات، والباطل لا يثبت ولا يبقى أثره، وإن كان ربما اشتبه أمره ووباله. لعله يشتبه على البعض أنه صار له ماذا؟ صار له دور. قال تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذه مو جاء الحق، هذه من الفعل بزمانها، هذه من الأفعال التي ماذا؟ ليست لها زمانون. إذن هذه النقطة من النقاط الأساسية. خلي ذهنكم يمي. طبعا هسه تقول لي: سيدنا هاي ثمرتها أين؟ هذه ثمرتها بيني وبين الله لرواد الإصلاح، ولأولئك الذين يبحثون عن ماذا؟ عن تغيير الأمة. وعندما يجدون ظلما استفحل، إذا تشبعوا بهذه النظرية ييأسون أو لا ييأسون؟ ها؟ لا مجال لليأس. أما إذا ما يفهم هذه النظرية القرآنية، يعني ما يفهم سنة الله في الحياة، عند ذلك واقعا عندما يجد الظلم استفحل وأن الاستكبار بلغ ما بلغ من القوة، عند ذلك ماذا يفعل هو؟ ها؟ مو فقط يحصل له اليأس، بل لعله يرجع منتكسا على نفسه، فيبدأ أن يشكك في ماذا؟ في مسلماته ومعتقداته. وهذا ما نراه الآن في مثل هذه الأيام. أنا عموما تدرون أبحاثي ما أريد أربطها بالأبحاث السياسية، ولكن أنتوا ارجعوا الآن إلى واقعنا الاجتماعي وخصوصا بالنسبة إلى الشعب العراقي، تجدون الآن في حالة انتكاس رهيبة موجودة في الوضع العراقي. شنو سببها ملا؟ سببها أنهم لم يفهموا هذه السنة القرآنية وهذه السنة الإلهية. هؤلاء لو كانوا يفهمون فبما كسبت أيديهم أولا، وكانوا يفهمون ليحق الحق ويبطل الباطل، وكانوا يفهمون بأن الحق دائما له أثر وإن خفي على إدراك المدركين، عند ذلك مو فقط لا ييأس بل يزيده عزما وإصرارا للمضي في الطريق إلى الوصول للهدف. وهذه من أهم الأبحاث اللي السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه تحت هذا العنوان: كلام في الإحسان وهدايته والظلم وإضلاله، وأن الظلم يضل الطريق، وأن الإحسان يهدي الإنسان إلى ماذا؟ إلى الطريق. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى الله يجعل له فرقانا يوصله إلى الهدف. بعد أكثر من هذا أنا لا أقف عند هذا المبحث، وإنما أكتفي بهذه الآية التي واقعا هي من الآيات المهمة التي تحتاج توقفا طويلا، وهي آية سورة الرعد. قال: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يستقر في الأرض له أصل ثابت وفرع في السماء يؤتي أكله كل حين بإذن الله سبحانه وتعالى. تبقى عندنا مجموعة من الدروس والعبر يمكن أن نأخذها أو الفوائد المستفادة من هذه الآية المباركة، وإن كنا قد أشرنا إلى بعضها في الأبحاث السابقة، ولكن بقيت بعضها أيضا أشير إليها إجمالا وتفصيلها إن شاء الله إلى محل آخر. النقطة الأصلية الأولى التي نستفيدها من هذه الآية المباركة أن الإعجاز الذي يصدر على أيدي الأنبياء ليس هو دليل وسند على صحة المعارف التي يقولونها. يعني أن إبراهيم هنا ادعى ماذا؟ أن الله هو الرب، فعندما جاءه السؤال ما الدليل لم يقل لنمرود أنا نبي والنبي لابد ماذا؟ أن يصدق فيما يدعيه، وإنما استدل له على ذلك. ما أدري واضح النقطة الأولى. شوفوا، النبي لم يقل له أنت يجب عليك أن تقبل مني لأني نبي، بل استدل له استدلالا عقليا برهانيا فبهت الذي كفر. وهذه من المطالب المهمة، أن الأنبياء فيما يرتبط بالمعارف الأصلية لا يقولون للناس اقبلوا منا لأننا أنبياء، بل يقولون اقبلوا منا لأن هذا دليله وحجته. نعم، على مستوى المعارف غير الأصلية يعني الفرعية على مستوى العبادات وغيرها، نعم تلك بعد لا تتحمل البرهان العقلي، ومن هنا لابد أن نتعبد بقول من؟ بقول الأنبياء والمرسلين والأئمة والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 83. هناك السيد الطباطبائي في آخر صفحة 83 هكذا يقول: أن الأنبياء والرسل لم يأتوا بالآيات المعجزة لإثبات شيء من معارف المبدأ والمعاد. لم يأتي بالمعجزة ليقول عندما أنا أقول الله رب العالمين يجب أن تقبل، لا، مما يناله العقل كالتوحيد والبعث وأمثالهما، وإنما اكتفوا في ذلك بحجة العقل والمخاطبة من طريق النظر والاستدلال. إذن فيما يرتبط بهذه المعارف لم يقل، لم يدعو الناس. الآن مرة أنت ترجع إلى الفقيه تقول لهم لماذا أن أهل الكتاب محكومين بالطهارة، وأنت إنسان ليست لك البضاعة الكافية حتى يقيم لك الدليل، ماذا يقول لك؟ يقول أنا مجتهد، والمجتهد يقبل قوله أو لا يقبل قوله، له رأي أو ليس له رأي، ورأيه حجة أو ليس حجة. نعم، يجب أن تقبل تعبدك خلاص. هل الأنبياء عندما يسألهم أحد عن معارف التوحيد والمعاد والبعث ونحو ذلك أيضا يقولون نحن أنبياء يجب أن تقبلوا منا، أو يستدلون على ذلك؟ فلهذا تجد القرآن الكريم صريحا في كل المعارف يقيم الدليل، ثم فيما يدعونه أيضا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذه الآية خير شاهد على ما نقول، أنه عندما حاجه النمرود وأنه رب العالمين، وأن ربه ليس هو رب العالمين، لم يقل له أنت مخطئ وأنا على صحة. لماذا؟ لأني نبي مرسل وأنت ماذا؟ لست بمرسلين. وإنما أقام الدليل له على ذلك. وهذه مسألة أساسية، وهذا معناه أهمية العقل، الاستدلال العقلي، الاستدلال البرهاني فيما يرتبط بمعارف المبدأ والمعاد. المسألة الثانية التي نحتاج الوقوف عندها قليلا هي مسألة أن هذه المعارف هل هي ضرورية وبديهية أو ليست كذلك؟ هذه مسألة. والمسألة الثالثة أنه هل يمكن قبول هذه المعارف تقليدا أو لا يمكن؟ في هاتين المسألتين، مسألة أنها ضرورية بديهية أو نظرية وتحتاج إلى دليل وأنه لا يكفي التقليد، هذه الآية خير شاهد على ماذا؟ على ما نقول، عندما قال حاجه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، لم يأتي الجواب أن هذا أمر فطري وجداني، وإنما جاء الجواب من خلال استدلال ماذا؟ استدلال برهاني. وهذا يثبت لنا الأمرين معا، أولا أن التقليد في المعارف الأصلية يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. ثانيا أن هذه المعارف وجدانية فطرية بديهية أو نظرية؟ ها؟ نظرية. فلهذا الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة الجزء الثاني من تفسيره، يعني التبيان في تفسير القرآن الجزء الثاني صفحة 319 هكذا يقول: وفي الآية دلالة على فساد قول من يقول المعارف ضرورة. من قال لكم أن المعارف ضرورية؟ لأنها لو كانت ضرورة لما حاج إبراهيم الكافر ولا ذكر له الدلالة على إثبات الصانع. وفيها دلالة أيضا على فساد التقليد أيضا. إذن إشارة إلى أمرين، الآية دليل على فساد التقليد، ودليل على أن هذه المعارف ليست ضرورية وإنما هي نظرية. وحسن المحاجة والجدال. هسه لماذا هذا يقوله؟ باعتبار أنتم تعلمون بأن هناك طائفة من علماء المسلمين كانوا يرون أن البحث في هذه ما هو؟ البحث في هذه المعارف ما هو؟ بدعة بعد، والسؤال بدعة، القراءة واجبة والاعتقاد كذا والسؤال بدعة. هذه الظاهرة اطمئنوا إلى الآن في أوساطنا ماذا؟ موجودة. عندما تريد أن تبحث في مسألة من المسائل العقائدية يقول أنت مو مسؤول عنها، لأنه لو كان ذلك غير جائز لما فعل إبراهيم الخليل ذلك. المسألة الرابعة التي لا بد أن يشار إليها ولو بالإجمال، أن أول مسائل الإيمان وأول مراتب الإيمان يبدأ من أين؟ يبدأ من التقليد، لو يبدأ من الاستدلال. من هنا تجدون بأن القرآن الكريم عندما ذكر مصادق ولاية الله لعباده ما بدأها بالتقليد، وإنما بدأها بماذا؟ ما بدأها بالاستدلال العقلي. فأول مراتب الإيمان الصحيح ويدخل من خلاله الإنسان تحت ولاية الله سبحانه وتعالى هو الاستدلال ماذا؟ هو الاستدلال البرهاني. وبعد ذلك ينتقل إلى الاستدلال الذي هو أعلى من ذلك فأماته، وبعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى المرتبة التي أعلى من الجميع، يحيي هذه الله بعد موتها، أنا يحيي أو تحيي الموتى. وتتمة الكلام. طبعا هذه الآية إن شاء الله بحمد الله تعالى انتهى الحديث فيها إلى هذا الحد. إن شاء الله غدا سوف ندخل في الآية 259 من سورة البقرة.